من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمدي من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن
تصاب بالدوار وأنت تمشي في ربوع الدولة العثمانية إن كنت تزعم أنك ستبحث عن وقف لتقف عنده. أتريد أن تعرف أين أوقاف الدولة العثمانية؟ دعني أصحبك في رحلة إلى آثار تلك الأوقاف.
هل الوقف من الحضارة أم هل الحضارة من الوقف؟ أعيد صياغة السؤال، هل الوقف يمثل ثقلا عظيما للدولة الإسلامية حتى صارت الحضارة جزءا منه؟ أم نحن المسلمين نملك حضارة عظيمة يعد الوقف جزءا منها؟ هل نستطيع أن نجيب على هذا السؤال؟ هل الحضارة من الوقف؟ أم هل الوقف من الحضارة؟ أنا لا يهمني أيهما يلحق بالآخر، لكن كل الذي أفهمه أننا نحن المسلمين خصصنا بشيء عظيم من أعظم إرثنا وصور حضارتنا، وهو الوقف الذي تميز به المسلمون منذ عهد مبكر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار الوقف رديف بيت مال المسلمين، فبيت المال ينفق على الدولة الإسلامية، الوقف صار رديفا لبيت المال، صرت لا تجد مكانا أو خدمة تقدم للمسلمين في كل بلاد العالم إلا والوقف يقدم هذه الخدمة. ولذلك لما نقرأ في تاريخ الوقف في العالم الإسلامي نجد أن هناك تمايزا واختلافا بين بلد وآخر، أو اختلاف بين جهة وأخرى. هذا الاختلاف في الوقف يرجع إلى طبيعة الناس السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وغير ذلك. أحياناً قد يكون المجتمع مترفاً كبلاد الأندلس، فيخرج إلينا الوقف بصور عجيبة تكاد تكون نسجاً من خيال. أقف هنا في جامع محمد الفاتح لأروي لكم سيرة عطرة من تاريخ الوقف في الدولة العثمانية، لأحكي لكم كيف أن السلاطين العثمانيين غرسوا ثقافة الوقف في الدولة الإسلامية حتى صرنا نجد من السلاطين ومن نساء السلاطين من الحريم السلطاني ومن الصدور العظام رؤساء الوزراء ومن العلماء والوجهاء والتجار وحتى من الفقراء أيضا من يحرص على الوقف، لأن الوقف صار ثقافة لا يمكن استئصالها ولا نزعها من الدولة العثمانية ولا من تاريخها العطر. حتى كتب داماد لطفي باشا أحد صدور العظام في زمن سليمان القانوني رحمهم الله، يقول: ينبغي على الإنسان، وهو يكتب مذكراته السياسية، ينبغي على الإنسان كما هو حاصل في أيام الدولة العثمانية أن يقسم أمواله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول لمصروفه الشخصي، والقسم الثاني لاحتياجات الدولة وهو يشير إلى الوقف، والقسم الثالث يوفره. هذه هي الثقافة التي كانت سائدة في الدولة العثمانية. فدعونا نتابع روائع الوقف في تاريخ الدولة العثمانية.
من الصعب على الإنسان أن يحصر الأوقاف العثمانية، من الصعب على الإنسان أن يدرك العقول التي كانت تفكر في صياغة تاريخ الوقف العثماني. إن عقولا نظمت الوقف ورتبته وصنعت لنا ما يسمى بوقف نامة أو قانون الوقف، لا شك أنها كانت تعيش حياة مترفة متعلقة بالوقف الإسلامي.
من أشهر الأوقاف التي عمت في الدولة العثمانية ما يتعلق بخدمة القرآن الكريم وما يتعلق بخدمة المساجد. أكاد أجزم أنه لا يوجد مسجد في إسطنبول أو في غيرها مما يتبع الدولة العثمانية في ذلك الوقت إلا وجزء كبير من مصاريفه إنما يأتي من الوقف، الأوقاف التي تأتي مباشرة على الجامع أو عن طريق الدكاكين أو النخيل أو الزروع التي تكون بجانبه، لا سيما الجوامع الشهيرة في إسطنبول كجامع أبي أيوب الأنصاري. من غريب ما قرأته في الوقف ما يتعلق بجامع أبي أيوب الأنصاري، وهو جامع له قداسته في الدولة العثمانية، وهناك نظام وبروتوكولات خاصة تكون عند هذا الجامع، لأنه اكتشف قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في أيام الدولة العثمانية، وحرصوا على إبراز هذا الصحابي الجليل، ولذلك أقاموا مسجدا على قبره. بغض النظر عن المسألة الشرعية، نحن نتكلم عن جانب تاريخي، وإن كان لا يشرع إقامة المساجد على القبور، لكن وظفوا هذا الجامع لمبايعة الخلفاء، فكان الخليفة يبايع في جامع أبي أيوب الأنصاري. قرأت في بعض الأوقاف التي تعود على هذا الجامع أنه تم وقف جماعة من المتولين كما يسمون أو نظار الوقف وبعض القراء، وقفوا 90 قارئا يقرأ القرآن عند قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه طوال اليوم، يعني قارئ بعد قارئ قارئ بعد قارئ. هؤلاء القراء على 90 قارئ يستمرون في القراءة على قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 24 ساعة طوال اليوم، فاستمرت القراءة على قبر أبي أيوب 24 ساعة طوال 444 سنة، 444 سنة والقرآن يقرأ باستمرار لم ينقطع لحظة واحدة على قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وهذا لا شك أنه يدل على أهمية الثقافة الدينية في الوقف، كونه يعتبر عائدا إيمانيا وروحيا لا يمكن أن ينقطع.
في كل مكان من الأماكن التي كانت تتبع الدولة العثمانية كانت ثقافة الوقف سائدة في تلك المجتمعات، لأنها ثقافة المسلمين منذ حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من أعظم الأوقاف التي كان العثمانيون يحرصون عليها أيضا ما يتعلق بالوقف على المقابر، وليست مقابر السلاطين العثمانيين كمقابر السلاطين الهنود التي تكون مبنية بناية عظيمة على كل قبر، قد يوضع شيء من الشخص أو بعض ما يشير إليه أنه مقبرة بغض النظر عن الاختلاف الذي يحصل الاختلاف الفقهي فيها، لكنها تكون أقل من غيرهم، وهي كما قلنا قد تكون عادة موروثة عن غيرهم، لا سيما بوضع قطع الرخام العظيمة المبنية على هذا القبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص على القبر أو أن يبنى عليه. هذه المقابر كانت لها أوقاف أيضا، وقف يتعلق بدفن هذا الميت وتكفينه وتغسيله وتوصيله، هذه أشياء لا تتكفل بها الدول كما يحصل أحيانا. اليوم نجد في بعض الدول الدولة قد تتكفل فيما يتعلق بالمقابر أو القطاع الخيري، القطاع الخيري يكون جزءا من الأوقاف التي توقف عليه، وأحيانا قد يوضع من يتلو القرآن عند هذه القبور فتكون تلاواته من جملة هذا الوقف الذي يحصل عند المقابر، فهو لون من ألوان الوقف في الدولة العثمانية.
لقد كان العثمانيون يدركون تماماً أن هذه الأوقاف تشكل ردءا للدولة العثمانية، تشكل عاملا رديفا لخزينة الدولة.
قال بعض مؤرخي أوروبا إن الدولة العثمانية هي أكثر الناس صدقة، يشير إلى كثرة الأوقاف التي صارت ظاهرة سائدة في المجتمع العثماني المسلم، سواء في اسطنبول أو في غيرها من الدول والأقاليم التي تتبع الدولة العثمانية. هذه الأوقاف ولحالة الثراء والترف في الجانب التنظيري فيما يتعلق بالوقف، أو حتى في حالة الغنى على الفرد، مستوى الفرد، أدى هذا إلى تنوع الأوقاف. فهناك أوقاف ظهرت بشكل غريب في المجتمع العثماني، منها على سبيل المثال بعض العثمانيين خصص له وقفا سماه غرباء خانة لقلقان، هو وقف خاص لطائر اللقلق، إذا انكسر طائر اللقلق أو مرض يؤخذ إلى هذا الوقف ليتلقى العلاج، طائر اللقلق فقط. ولأنه أحيانا قد تتساقط الثلوج فتمتنع بعض الطيور من الأكل لأنه الأرض صارت مكسوة بالثلج، يقوم بعض المحسنين بوقف أوقاف خاصة برمي الحبوب والبذور على الأرض لتأكلها هذه الطيور. نرى هذه الحدائق المنتشرة الآن في اسطنبول وفي غيرها من المدن، هذه الحدائق كانت في وقت من الأوقات تقام وتزرع وتغرس وتنظم بهذا الشكل مع وجود النافورات وغيرها من أموال الوقف خصوصا. ولأن بعض الفقراء أيضا قد لا يجد الفاكهة التي يجدها الغني، تصوروا إخواني أخواتي، أوقفت بعض الأوقاف خاصة لتوزيع الفاكهة على الفقراء، فصار الوقف يشكل لنا بشموليته تلبية حاجات الفرد، وأن يصل إلى الفقير حتى يساوى بالغني، كل ما يحتاجه الفقير ويراه عند الغني يجد أن هناك أوقافاً خاصة يعود ريعها عليه.
إننا بحاجة إلى التفكير بالعقل العثماني الذي كان يفكر في أهمية الوقف. إن أولئك الذين كانوا يعتدون على هذه الأوقاف إنما كانوا يعتدون عليها لأنها كانت تشكل جزءاً مهماً من تاريخنا وحضارتنا.
تنوعت الأوقاف في الدولة العثمانية أيضاً لتشمل حتى النساء، سواء النساء الواقفات كما حصل في مع الأميرة خرم زوجة السلطان سليمان القانوني، أو الأميرة مزم عالم زوجة أو والدة السلطان عبد المجيد الثاني، هاتان أنشأتا مستشفيين يعدان في تاريخ الدولة العثمانية من أعظم الأوقاف الطبية التي تقدم خدمات طبية بالمجان. أيضا هناك أيضا أوقاف تشمل احتياجات النساء، فهناك أوقاف خاصة للنساء الفقيرات اللواتي لا يستطعن الزواج، خصصت لهن أوقاف لمساعدتهن في الكسوة والإعداء والتهيئة للزواج. أيضا هناك بعض النساء اللواتي لا يجدن من يقوم بحقهن، فقدن الزوج أو الوالد أو غير ذلك، خصصت أوقاف لتعليمهن، لتدريبهن، معاهد التدريبية التي نراها اليوم كانت موجودة في القدم من أموال الأوقاف تعيل هذه المرأة وتساعدها على التأهيل لتعليمها بعض المهن حتى تسترزق من ورائها. هناك أوقاف تساعد الناس في أقواتهم، نحن نعرف أن اسطنبول على سبيل المثال أو بعض المدن العثمانية في ذلك الوقت مدن بحرية، والناس يمتهنون البحر تكسبا وسفرا، خصصت أوقاف على سبيل المثال لإعانة أصحاب المراكب الذين لا يستطيعون توفير مراكب، من أموال الأوقاف تخصص لهم مراكب، أو بعض الذين تنكسر بهم مراكبهم من أموال الأوقاف تساعدهم على توفير مراكب أخرى أو إصلاح مراكبهم. انتقل الوقف أيضا ليشمل جانب مهم محل عناية الخلفاء والأمراء والوجهاء، وهو ما يتعلق بالجانب العلمي. كانت هناك أوقاف على المدارس العلمية، على القضاة، على العلماء. أقف الآن أنا في جامع السلطان بايزيد الثاني، السلطان بايزيد كان يصرف من أموال الأوقاف ومن غيرها رواتب للعلماء والمدرسين وطلاب العلم والقضاة، وكان هذا الجامع يحيط به جملة من المدارس الوقفية، بل كانت هناك أوقاف خاصة للحبر فقط، تخيلوا، وقف خاص للحبر، من لا يجد حبرا للكتابة وقف خاص لتوفير الحبر. حتى العميان المكفوفون الذين لا يستطيعون أن يطلبوا العلم خصص لهم من يقوم عندهم للقراءة فقط، يقرأ عنده. نجد اليوم بعض المكفوفين لا يجدون من يعينهم على قراءة الكتب، خصص لهم من أموال الوقف شخص يجلس مع هذا المكفوف ليقرأ له ما يريد من هذه الكتب. أوقاف شملت حتى الدولة بتسليحها العسكري وبناء الحصون والقلاع، حتى رصف الأرصفة كانت ترصف الأرصفة وتنار، كله من أموال الوقف. أرجع وأقول ما قلته في أول حديثي، لا أدري هل الحضارة من الوقف أو الوقف من الحضارة. كل الذي أعرفه أننا تميزنا نحن المسلمين بالوقف، حتى صار الوقف رديف بيت المال، وما زال الوقف يحكي لنا تاريخا ناصعا في قوام الدول وإعانتها، حتى تغدو هذه الدول دولا يحتذى بها في كل مكان.
يا أيها المسلمون، يا أيتها المجتمعات الإسلامية، أدركوا أهمية الوقف. إن حالة الغنى التي تمرون بها لن تدوم طويلا، فلنحرص على ثقافة الوقف لتكون سائدة في مجتمعاتنا.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون. فن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام بون، مآذن إسلام بون.